بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، كما سمعتم أيها الإخوة عنوان هذا اللقاء وقفات مع حديث الدين النصيحة. وقبل الدخول في معاني هذا الحديث العظيم أقول لكم أيها الإخوة تذكيرا لنفسي أولا ولكم، هو أن نهتم غاية الاهتمام بالتفقه في دين الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ومن التفقه في الدين الذي هو علامة الخير بك يا عبد الله أن تنظر في أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أو قراءة الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، فتتفقه في معانيها وتعمل بما جاء فيها، فإن هذا من علامة الخير بك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فمن التفقه في الدين أن ننظر في هذه الحديث العظيمة التي نطق بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى كما أخبر الله عنه: إن هو إلا وحي يوحى. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي الثاني، الوحي الأول القرآن، والوحي الثاني ما هو؟ السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أيضا أن نبدأ في صلب موضوع المحاضرة، وما دام الكلام عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لكم أيها الإخوة لا يمكن للإنسان أن يعبد الله بالقرآن فقط ويترك السنة، بل لا بد من الكتاب والسنة. والذي يعمل بالقرآن حقيقة لا بد أن يعمل بالسنة. لماذا؟ لأن الله أمر باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة. فالذين يقولون وهم طائفة خبيثة يسمون بالقرآنيين وهم كفار ظلال، هؤلاء يزعمون أنهم يكتفون بالقرآن دون السنة. فهؤلاء لو كانوا يعملون بالقرآن حقيقة لعملوا بالسنة. لماذا؟ لأن الله أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. آيات كثيرة: من يطيع الرسول إيش؟ فقد أطاع الله. طيب كيف نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا باتباع سنته؟ ننظر في كلامه الثابت عنه من الأحاديث الصحيحة فنعمل بها. فهؤلاء فالذي يقولون نعمل بالقرآن، نقول القرآن أمر باتباع السنة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله إيش؟ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات. فلا بد من السنة، لا يكفي للمسلم أن يكون مسلما إلا باتباع الكتاب والسنة. أما يقول لك أكتفي بالقرآن ويترك السنة، هذا قول هؤلاء الضلال، وهذا قول خطير جدا يخرج من الملة، نسأل الله العافية والسلام. أقول أيها الأحبة، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة الجامعة للمعاني العظيمة حديث الدين النصيحة. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث هو الحديث الذي ذكره الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رسالته صغيرة الحجم، وهي عظيمة المعنى، التي سماها بالأربعين النووية، وهو الحديث السابع في هذه الأحاديث، وهو حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، هذا في صحيح مسلم. جاء في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر هذه الكلمة ثلاثا، فقال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث العظيم أيها الأخوة جمع الدين كله، ولهذا بعض العلماء يقول أن الدين يقوم على أربعة أحاديث، أربعة أحاديث. الأول حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر المشهور، والثاني حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث الرابع حديث ابن مسعود إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث. الحديث الرابع هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فهذا الحديث جمع الدين كله بما اشتمل عليه هذا الحديث من أنواع النصيحة الخمسة. أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، معناه يعني الدين هو النصيحة بما اشتمل عليه هذا الحديث من أنواع النصيحة الخمسة، وقيل معناه أن أعظم ما في الدين هو النصيحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج إيش عرفة. ما معنى الحج عرفة؟ وين الشيخ عبيد أبو ناصر؟ هم وعدونا قالوا فيه جوائز لمن يجيب عن الأسئلة. نعم ها موجود أبو ناصر، ثلاث جوائز بس ما في زيادة. طيب يعني نعم يعني عندما نقول الحج، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ما معنى؟ اللي رفع اليد شوف نشوف اللي جاوب. ترى الشباب مقدمين على الكبار، اسمحوا لنا من باب التشجيع نبدأ بالأصغر. ها اللي في الخلف تفضل، خلك واقف عشان نسمعك. ها
أهم شيء الحج وقت
عرفة. يا سلام، يعني أهم ما يكون في الحج هو الوقوف بعرفة، ومن فاته الوقوف بعرفة إيش فاته الحج. يعني لو إنسان ذهب وبعد صلاة الفجر، بعد أذان الفجر في مزدلفة أذن الفجر وهو لم يدخل عرفات فاته الحج، فاته الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عروة بن المضرس في سنن أبي داود بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل هذا الحديث على أن الوقوف بعرفة يكون في النهار ويكون في الليل، ومن فاته الوقوف بعرفة في الليل والنهار فقد فاته الحج. إذن أبو ناصر الجائزة للأخ لا تنسى، وفقك الله. طيب إذن هذا معنى الحديث، الحديث الدين النصيحة، يعني أعظم ما في الدين النصيحة، أو الدين هو النصيحة بما اشتمل عليه هذا الحديث من أنواع النصيحة الخمسة. يعني لا يخرج الدين الإسلام عن هذه الأنواع الخمسة. أولها النصيحة لله، قال لله، لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل الذي خلقنا ورزقنا و أسبغ علينا من النعم الظاهرة والباطنة. النصيحة لله جل في علاه كيف تكون؟ تكون بأداء حق الله علينا. بأداء حق إيش؟ بأداء حق الله علينا. طيب سؤال وفيه جائزة، ما هو حق الله علينا مع الدليل؟ ما هو حق الله مع الدليل؟ ما نبغى الجواب فقط كذا، حق الله ما هو؟ طيب والدليل على أن هذا الأمر هو حق الله؟ اللهم صل على محمد. نعكس الآن، نأخذ من الكبار. الشيخ أنت شباب بس ما شاء الله يعني. أي نعم تفضل.
نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا.
والدليل؟
نعبد الله ولا نشرك به شيئا.
لا، الدليل على أنه حق الله. أنت أتيت بطرف من الجواب لكنك لم تأتي بالجواب كاملا. يعني في حديث، ليست آية، حديث واضح صريح أن هذا هو حق الله علينا، أن هذا هو حق الله علينا. تفضل يا شيخ. أن لا يعذب من لا يشرك. أحسنت، هذا هو الحديث. حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله علينا. التوحيد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما هو أن يعبدوه ولا يشركوا؟ معنى التوحيد، يعني إفراد الله بالعبادة. والدليل كما ذكر الأخ حديث معاذ بن جبل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. يعني فضل التوحيد عندما يعلموا أنه يكفر الذنوب ويمنع العذاب. لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتكلوا يعني يتهاونوا في العمل الصالح. وهذا يدل على فضل التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو حق الله على العباد. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف كتابه العظيم، سماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. كتاب أنصح به، كتاب عظيم جدا في بيان هذا الأصل العظيم هو توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن النصيحة لله تكون بأداء حق الله علينا، وحق الله علينا هو توحيده وإفراده بالعبادة، ويدخل في ذلك فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عز وجل عنه، وأيضا محبة الله سبحانه وتعالى، هذه المحبة التي تقود المرء إلى طاعة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فالذي يحب شخصا تعالى الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، الذي يدعي محبة إنسان لا بد أن يطيعه، فالذي يدعي محبة الله لابد أن يكون ممتثلا لأوامره مجتنبا لنواهيه. هذه إذن النصيحة لله، أداء حق الله علينا التوحيد. وهل تظنون يا أخوان أن التوحيد أمر هين؟ ليس بالأمر الهين. التوحيد يا أخواني هو أهم المهمات وأوجب الواجبات، من أجله خلق الله الجن والإنس، ومن أجله أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام من نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أجله أنزل الله الكتب، وأعظمها هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، نزل من أجل التوحيد وإفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. هل تظنون أنه أمر هين؟ هو أهم المهمات وأوجب الواجبات، ومن أجله وقع النزاع بين الرسل وأقوامهم. كل نبي دعا قومه إلى التوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا شأن التوحيد. ومن أجله مكث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة أكثر من 10 سنين وهو يدعو للتوحيد. يعني تأملوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني، في مكة جلس أكثر من 10 سنين. هل أمر بالصلاة؟ لا. هل أمر بالزكاة؟ لا. الصوم، الحج، لا، كل هذه الشرائع إنما كانت في المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إذن هذه المدة الطويلة في مكة كلها من أجل التوحيد، إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. جاء إلى قومه وصعد على الصفا صلى الله عليه وسلم، على جبل الصفا، وقال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا هو التوحيد، لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها الصحيح. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، هذا معنى لا إله إلا الله. بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، لا تكون لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا ولي ولا إنسي ولا جني ولا حي ولا ميت. هذه العبادة حق لله لا يشاركه في أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الناس وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعبد من دون الله. العبادة لله وحده لا شريك له. فالنبي والرسول رسول لا يكذب وعبد لا يعبد، هذا هو منزلته. رسول لا يكذب، نؤمن بأنه رسول الله حقا ونبي الله صدقا، لكنه عبد لا يعبد، خلافا لما وقع فيه النصارى الكفار الذين عبدوا المسيح عليه السلام عيسى بن مريم فرفعوه فوق منزلته، غلوا فيه حتى عبدوه من دون الله. وأهل الإسلام وسط بين النصارى الذين غلوا في عيسى فعبدوه من دون الله، وبين اليهود الذين جفوا في حق عيسى فكذبوا برسالته. نحن أهل الإسلام أهل الوسط والاعتدال في شأن عيسى عليه السلام، فقلنا هو رسول الله حقا، رسول لا يكذب لكنه عبد لا يعبد. قلنا رسول لا يكذب رد على اليهود، وعبد لا يعبد رد على من؟ النصارى. إذن هذه منزلة الرسول، سواء عيسى عليه السلام أو موسى أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه منزلتهم، نؤمن برسالتهم ولكننا لا نغلو فيهم كما فعل النصارى. ولذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري خاف علينا أن نقع فيما وقع فيه النصارى، فقال كما في البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا رد على غلاة الصوفية وبعض الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم فرفعوه فوق منزلته، حتى قال البوصيري وهو صاحب البردة المشهورة، قال يمدح النبي عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو في النبي عليه الصلاة والسلام، لا يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام، لو سمع هذا المقال لأنكره صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءه رجل قال: ما شاء الله وشئت، قال: قل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا؟ وهذا البوصيري رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته حتى جعله ملجأ عند الشدائد والكروبات، عندما قال: ما لي من ألوذ به. ثم أيضا اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فإن من علومك علم اللوح والقلم، يعني النبي يعلم الغيب، وهذا كفر بالله، لأن الله عز وجل قال كما في آخر سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولذلك يا إخواني الغلو في الصالحين هو من أعظم أسباب الشرك بالله الذي هو ضد التوحيد. هذا الأصل الذي نتكلم عنه والنصيحة لله الذي التوحيد ضده الشرك، ومن أعظم وسائل الشرك الغلو في الصالحين. فالنصارى ما الذي أوقعهم في الشرك؟ الغلو في عيسى عليه السلام. هؤلاء غلاة الصوفية ما الذي أوقعهم في الشرك؟ الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الرافضة الذين غلوا في علي بن أبي طالب عبدوه من دون الله وعبدوا أئمة أهل البيت، ما الذي وقعهم في ذلك؟ الغلو في هؤلاء حتى استغاثوا بهم عند الشدائد والكروبات والملمات، بدل أن يدعون الله يقولون يا علي يا حسين، أعوذ بالله. والله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا علي وادعوا الحسين، قال ادعوني أستجب لكم. وقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لماذا تذهب إلى واسطة بينك وبين الله في الدعاء؟ ادعو الله مباشرة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالمقصود أيها الأحبة أن الغلو في الصالحين هو من أعظم أسباب الشرك بالله، والشرك ليس بالأمر الهين، الشرك هو الذنب الذي لا يغفر والكسر الذي لا يجبر، أعظم الذنوب على الإطلاق، أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر والقتل والسرقة وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك إبراهيم الخليل خاف على نفسه من الشرك وخاف على ذريته عندما قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى كلمة عظيمة ومؤثرة، يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم الذي كسر الأصنام بيده، الخليل أفضل الأنبياء والمرسلين بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه من الشرك، فكيف بغيره؟ إذا لابد أن نخاف على أنفسنا من الشرك بأن نتعلم التوحيد يا أخواني، ونحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى، ونعرف الشرك حتى نحذر منه، لأن الإنسان لابد أن يعرف هذه الأمور حتى يحذرها، فيعرف الشرك حتى يحذر منه، كما قال القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فأنت تعرف الشر حتى تحذره وتبتعد عنه. وهل الشرك يعني لا يوجد الآن؟ لا يوجد، موجود الآن، أليس كذلك يا إخوان؟ الشرك موجود، ألا ترون وتشاهدون وتسمعون بما يسمى بالأضرحة التي تعبد من دون الله، أليس كذلك؟ يا أخواني قرأت كتاب يعني بحث عن يعني هذه الأمور، يوجد في العالم الإسلامي أكثر من 20,000 ضريح، وفي دولة واحدة، دولة عربية لا أريد أن أسميها، فيها أكثر من 1,000 ضريح، فيها أكثر من 1,000 ضريح، من ضمن هذه الأضرحة ضريح يأتيه في السنة قرابة 3 ملايين إنسان، يعني مثل حجاج بيت الله الحرام، بل أكثر، قد يكون أكثر من ذلك. أليس هذا أمر يتفطر له القلب؟ شيء مؤلم، يعني أناس بأسماء مسلمة عبد الله وعبد الرحمن ومحمد ويسمعون القرآن ويعيشون في دولة مسلمة ثم يعبدون غير الله، يتجهون إلى هذه الأضرحة ويعبدونها من دون الله. أين هؤلاء من قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ أين هؤلاء من قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ أين هؤلاء من قول الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير؟ تعرفون من قطمير ما هو يا أخواني؟ القطمير هو اللفافة الرقيقة التي تحيط بالنوى مثل نواة التمرة أو غيرها. ما يملكون من قطمير هذا الشيء الحقير؟ ثم قال الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماه الله عز وجل شركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالواجب علينا عظيم يا إخواني، الواجب علينا عظيم في تعلم التوحيد وتعليمه والدعوة إليه، لأن هناك من هؤلاء الذين وقعوا في هذا المنكر الشنيع يعيشون في بلاد إسلامية، وقد نعرف بعضهم من هو قريب إلينا ومن هو من معارفنا. فعلينا أن نقوم بواجب الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد، كما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت لكم قبل قليل. فهذا هو شأن الشرك وخطره، أنه أعظم الذنوب على الإطلاق. لماذا؟ لأن من مات عليه حرام عليه الجنة، لو كان مصليا صائما حاجا بارا بوالديه يتلو قرآن آناء الليل وأطراف النهار ومات على الشرك فحرام عليه الجنة. هل هذا كلامي؟ ليس كلامي، هذا كلام رب العالمين: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرام عليه الجنة من مات على الشرك، فلا تنفعه أعماله الصالحة. ولهذا الله عز وجل قال على المشركين الذين يعملون أعمالا صالحة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا تنفعهم أعمالهم يوم القيامة، يجعل الله هباء منثورا، حتى لو كانت صالحة، سقاية الحاج أو عمارة المسجد الحرام وغير ذلك مما يعملون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة لما سألته عن ابن جدعان، هذا الرجل عبد الله بن جدعان كان رجلا مشهورا عظيما في الجاهلية، كريما ويتصدق على المحتاجين ويغيث الملهوفين، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل ينفعه ذلك يعني يوم القيامة؟ هل هذه الأعمال تنفعه يوم القيامة؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني مات على الكفر، مات على الشرك. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيح. المقصود أيها الأحبة أن الشرك خطره عظيم جدا، فينبغي أن نهتم بالتوحيد في تعلمه وتعليمه لغيرنا والدعوة إليه، وأن نعرف الشرك لنحذر منه ونحذر منه غيرنا من نعرفه من إخواننا المسلمين. النصيحة الثانية التي جاءت في الحديث: النصيحة لكتاب الله العظيم، هذا الكتاب القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كيف تكون النصيحة له؟ النصيحة له تكون بتلاوته وتدبره والعمل بما جاء فيه، ليس التلاوة فقط، بل لابد تلاوة مقرونة بالتدبر والعمل. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش؟ ليدبروا آياته. إذن هذه الغاية من إنزال القرآن، التدبر الذي يوصل إلى العمل. تقرأ قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فتحقق التوحيد، لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. تقرأ قول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، تقوم ببر والديك والإحسان إليهما. تقرأ قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تقوم بهذا الأمر العظيم في المحافظة على الصلوات الخمس كما أمر الله. وهكذا: وأحل الله البيع وحرم الربا، تجتنب الربا. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، تبتعد عن هذه المحرمات. وهكذا، هذا هو التدبر المطلوب. والقرآن ولله الحمد كلام واضح بين، نزل بلسان عربي مبين، فتقرأ القرآن وتعمل بما جاء فيه. هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. النصيحة الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصيحة للنبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم، تكون بأداء حقه علينا. وما هو حقه علينا؟ طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه عليه الصلاة والسلام. هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر. قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. تصديقه فيما أخبر من الأمور التي أخبر بها عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته، وما أخبر به عن أمور الغيب نصدقها ونؤمن بها ولا نعارضها بعقل ولا رأي، وإنما نقول سمعنا وأطعنا، خلافا لما يفعله بعض الناس من العقلانيين أو من تأثروا بهم. تجد يأتي حديث صحيح في البخاري أو في مسلم أو في غيرهما من الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: أخي هذا عقلي لا يصدق هذا الكلام، أو عقلي يرفض هذا الكلام. هذا خطر عظيم، بل المؤمن المسلم يسلم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، سمعنا وأطعنا. فهذا من حقه صلى الله عليه وسلم، تصديق أخباره. وقال طاعته فيما تصديق فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني يرفض دخول الجنة. فاستغرب الصحابة، قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ أحد يرفض دخول الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن هذا من حقه صلى الله عليه وسلم أن نطيعه في أوامره وأن نجتنب بنواهيه. ثم الحق الرابع: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا أمر مهم جدا. نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونترك البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية يكون متبعا له لا مبتدعا. أما الذي يأتي مثلا ويقول: نحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام، مدعيا محبته عليه الصلاة والسلام، يقال له: هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتفال بمولده؟ هل فعل ذلك صحابته الكرام؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به، ولم يفعله صحابته الكرام. هل نكون أفضل من الصحابة رضي الله عنهم وأشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام؟ لا والله، لم يفعل ذلك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة. إذن المحبة الحقيقية في أن نتبع السنة ونترك هذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وفي رواية صحيح مسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا يقال أيها الأخوة أيها الأحبة في الله عز وجل أن النصيحة لله تقتضي الإخلاص، وهذا هو الشرط الأول، والنصيحة لرسول الله تقتضي المتابعة له صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان العظيمان هما شرط قبول العبادة وقبول العمل الصالح. فلا يمكن أن تكون العبادة مقبولة إلا بهذين الشرطين العظيمين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة إيش؟ ليبلوكم أيكم أكثر عملا ولا أحسن عملا؟ أحسن عملا. من لم يقل الله عز وجل أكثر عملا، فليست العبرة بالكثرة، ولكن العبرة بالحسن، العمل الحسن. ما هو؟ قال الفضيل بن عيام: أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان هما الشرطان اللذان لا بد منهما في قبول العمل: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أو النصيحة الرابعة في هذا الحديث تكون لأئمة المسلمين. من هم أئمة المسلمين؟ هم ولاة الأمر، ولاة الأمر، ولاة أمور المسلمين، الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم في المعروف: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قيل في معنى أولي الأمر معاني ذكرها أهل التفسير. القول الأول هم الأمراء والعلماء، وقول آخر رجحه ابن جرير شيخ المفسرين ابن جرير الطبري أنهم هم الأمراء، ويدل عليه سبب نزول هذه الآية. المقصود أن أئمة المسلمين من الأمراء والعلماء يجب طاعتهم في المعروف، ولا سيما ولاة أمور المسلمين من الأمراء والحكام، وعدم الخروج عليهم، فإن هذا يا إخواني من منهج أهل السنة والجماعة، وهذا المنهج الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أمرنا بطاعته، نقول سمعا وطاعة، ما نعارض هذا بعقل ولا برأي، طاعتهم في المعروف. فالذي أمرنا بالصلاة والذي أمرنا بالزكاة والصوم والحج سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بطاعته في المعروف، فنقول سمعا وطاعة، لا نعارض ذلك بعقل ولا رأي. أما الذي يأخذ نصوص ويعمل بها ويترك نصوصا أخرى فهذا ينطبق عليه ما ذكره الله عز وجل عن بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالمسلم يأخذ بنصوص الكتاب والسنة ولا يفرق بينها، يؤمن ببعضها ويترك بعضها. ومن النصيحة لهم كما ذكرت لكم هو السمع والطاعة لهم بالمعروف، وعدم الخروج عليهم كما هو منهج الخوارج الضلال الذين يخرجون على أئمتهم يكفرونهم ويخرجون عليهم، فحصلت في الأمة الإسلامية الفتن العظيمة بسبب هذا المعتقد الفاسد، وهو معتقد الخوارج الذين يتدينون لله عز وجل ويتقربون إلى الله عز وجل بالخروج على أئمة المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. فحصلت الفتن والقلاقل في بلاد المسلمين بسبب هذا المعتقد الخبيث. والنبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة متعددة في السمع والطاعة لولاة الأمر، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، ما قال فليخرج أو يتكلم فيه بالسب والشتم والقدح، أو قال فليخرج في مظاهرات أو في اعتصامات أو غير ذلك من وسائل حصول الشر بالعباد والبلاد، قال فليصبر، فإنه من خرج من الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه قال كلمة عظيمة، قال: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة أو بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. كلام عظيم يكتب بماء الذهب. لا يمكن يكون اجتماع المسلمين وقوتهم إلا تحت إمارة ولي أمر يجتمعون عليه بالسمع والطاعة له في المعروف. والأعداء من الكفار يسعون سعيا حثيثا للتفريق بين المسلمين وإحداث الفتن والقلاقل في بلاد المسلمين بإحداث الفتنة بين الراعي والرعية وبين الحاكم والمحكوم، حتى تضعف شوكة المسلمين وتكون بلادهم مستباحة لهؤلاء الكفار، كما حصل يا إخواني في فتنة ما يسمى زورا وبهتانا بالربيع العربي. انظروا يا إخواني إلى حال تلك الدول التي تحصلت فيها هذه الفتنة، كيف حالهم؟ قلاقل، فتن، ضاع الأمن، ضاع الاقتصاد، حصل عليهم الجوع والخوف بسبب هذه الفتن، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ما يريده الأعداء، خططوا لهذه الأمور الخبيثة، واستغلوا من استغلوا من ينتسب إلى الإسلام حتى حصلت تلك الفتن والقلاقل في بلاد المسلمين. لا يريدون أن يكون بلداً من بلاد المسلمين آمنا ومستقرا يريدون فيه الفتن ويريدون فيه القلاقل ويريدون فيه الخوف ويريدون فيه الجوع، وهذا ما حصل بسبب هذه الفتنة، نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود أيها الأحبة هو الاجتماع بين المسلمين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا يكون الاجتماع إلا بوجود ولاة أمر يجتمع المسلمون تحت رايتهم بالسمع والطاعة لهم في المعروف، وأن نحذر أشد الحذر من يدعو إلى الفرقة بين المسلمين، ولا سيما بين الراعي والرعية وبين الحاكم والمحكوم. ومن النصيحة لولاة أمور المسلمين كما ذكر العلماء الدعاء لهم، لو كان هناك حاكما مسلما فيه ما فيه من التقصير، نحن أولا لا ننزه أنفسنا من التقصير، هل نحن كاملون؟ هل نحن ندعي الكمال؟ لا والله ما ندعي الكمال، عندنا من النقص والتقصير في شرع الله عز وجل، نقع في بعض المعاصي وبعض الذنوب، نسأل الله يغفر لنا جميعا. فإذا حصل هناك خطأ أو تقصير هل نقابل هذا بالدعاء عليه أم الدعاء له؟ بالدعاء له. ولذلك من منهج أهل السنة والجماعة الدعاء لولي الأمر بالصلاح والهداية والتوفيق. لماذا يا إخواني؟ لأن صلاحه صلاح للأمة، صلاح الحاكم صلاح للعباد والبلاد، فيه منفعة عظيمة للعباد والبلاد. ولهذا يقول أحد أئمة الإسلام وهو الإمام البربهاري، يقول إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، يعني في هوى في نفسه، وإذا رأيته يدعو للسلطان يعني يدعو له بالصلاح والهداية والتوفيق فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أحمد بن حنبل، كان يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، يعني يدعو له بالصلاح والهداية فيستجيب الله دعوته. لماذا؟ وهذا من حكمته رحمه الله أن في صلاحه صلاح للأمة. ولهذا سماحة شيخنا بن باز رحمه الله تعالى يقول الدعاء لولي الأمر من أعظم الطاعات وأفضل القربات. وعندما قيل له رحمه الله عمن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر قال هذا من جهله، هذا من جهله وقلة بصيرته، فندعو له، ندعو له لأن هذا في خير للعباد والبلاد. والنصيحة الخامسة والأخيرة أيها الأحبة التي جاءت في هذا الحديث العظيم، النصيحة لعامة المسلمين. كيف تكون النصيحة لإخوانك المسلمين؟ تكون بمحبتهم ومحبة الخير لهم ودعوتهم إلى الله والأمر بالمعروف، أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فمن محبتك لأخيك المسلم عندما تراه مثلا مقصرا في الصلاة أن تأخذ بيده وتنصحه وتذكره بأهمية الصلاة وأنها فريضة عظيمة، هذا من أعظم النصيحة، أعظم من أن تعطيه مال، وأعظم من أن تشتري له طعاما أو شرابا، أعظم من ذلك أن تدله على خير وعلى طريق الجنة، تحثه على الصلاة والمحافظة عليها، هذا من النصيحة لأخيك المسلم، وتحذره من الشر إذا رأيته واقعا في كبيرة من الكبائر، تحذره من هذه الكبيرة وتنصحه شفقة عليه، هذا أيضا من النصيحة. ولهذا يقال صديقك إيش؟ من صدقك، صدق في النصيحة لك لا من صدقك، يعني وافقك على كل عمل تعمله وإن كان خطأ. فالصديق الناصح هو الذي ينصحك إذا رآك على خطأ، لا سيما في أمور الدين، لأنك ما خلقت في هذه الدنيا إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. فعندما تراه ينصحك ويرشدك بطبع بالأسلوب الحسن والكلام الطيب وليس أمام الناس بينك وبينه، هذا دليل على محبته لك ونصحه لك، هذا من النصيحة لعامة المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه إيش؟ ما يحب لنفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك اللهم من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحيانا وأمواتا. اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا، اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا، اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن الخاسرين. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم من أرادها بسوء وفتنة أو فساد أو إفساد، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا وإياهم لما تحب وترضى، وخذنا وإياهم بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اجعلنا وإياهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. اللهم وفقنا وإياهم لما تحب وترضى، اللهم أصلحهم وأصلح بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وشكر الله لكم من صلاتكم، صلى الله عليه وسلم.